fährt mir nicht zum Arzt. Nee, komm. قلنا أن السفر المعصية قد يكون بنفسه وقد يكون بغايته، إلا أن وقع الكلام في الأمثلة والمصاديق لسفر المعصية. هل يعتبر هذا السفر من سفر المعصية؟ السفر إذا كان بنهي الوالدين يعتبر سفر معصية مطلقة، تلزم الإيذاء أو لم يستلزم الإيذاء؟ سفر المعصية إذا كان مضرا بالبدن يستلزم الإيذاء، إذا كان مضرا للبدن هل يكون سفر معصية أم لا؟ سفر الزوجة بدون إذن زوجها مطلقا، سواء كان منافيا لحق الزوج أو غير منافيا لحق الزوج، هل يكون من مصادر سفر المعصية أم لا؟ ثم الورقة بعد ما أكون هي. وين هو لا هاي هاي تصنيع لا هاي ما في الشيخ البارحة ما أخذنا ورقة سفر المعصية مكتوب عليها رقم 1 و2، الورقة عندكم ولا لا؟ هاي الورقة اللي أخذتوها هم مكتوب 1 و2، لا رقم 1 سوي رقم 3، هاي جديدة. البارحة أخذنا رقم 1 و2، هاي الورقة اكتب عليها رقم 1 سوي 3، اقلب الصفحة اثنين سوي اربعة. فرقم ثلاثة مو مكتوب العبادات؟
نعم.
اكتب عليه تكملة سفر المعصية، حتى انا ما اكتب عليه تكملة سفر المعصية. اللي ثلاثة اللي حيصير عندكم تكملة سفر المعصية، تصير عندكم حول سفر المعصية كأنما اربع وجهات. واحد، السفر مع نهي الوالدين. شيخنا خلصت له عندكم بعد سلم اوراقكم. قلنا بان السفر اما ان يكون بنفسه معصية او غايته معصية. انما وقع الكلام هذا لا اشكال فيه، انما وقع الكلام في الامثلة. سفر الابن مع نهي الوالدين هل هو مطلقا يكون سفر معصية؟ سفر الزوجة بدون اذن الزوجة مطلقا ينافي حق الاستمتاع ام لا؟ السفر اذا كان فيه مضرة للبدن هل هو مطلقا يكون سفر معصية ام لا؟ قال السفر مع نهي الوالدين لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حد الايذاء. اذا اي سفر مع نهي الوالدين قال لا دليل على حرمته الا اذا بلغ حد الايذاء، الايذاء لمن؟ للوالدين. اما اذا كان سفري لا يستلزم ايذاء الوالدين فحينئذ هل يكون سفر معصيه ولو مع نهي الوالدين؟ النقطه المهمه اللي اريد اوضحها انه لا يجب اطاعه الوالدين. الاستفتاءات الواردة للسيد أخوه وقضى السيد الثاني أنه لا يجب إطاعة الوالدين، إنما الواجب هو الإحسان والمعاشرة الحسنة وعدم الإيذاء، هذا هو الواجب. الواجب هو ماذا؟ حسن المعاشرة وعدم الإيذاء، لا أن الواجب إطاعة الوالدين في كل شيء. وإلا لو كان الواجب إطاعة الوالدين في كل شيء للزم أنه يجب عليك أي شيء يقولونه لك. لا، الواجب هو ماذا؟ حسن المعاشرة وعدم الإيذاء. فقال لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حد الإيذاء، إذ لم ينهى الدليل على وجوب إطاعة الوالدين على سبيل الإطلاق. يعني مطلقا ما عندنا دليل على أنه في كل شيء تطيع الوالدين على سبيل الإطلاق، على حد إطاعة العبد لسيده، العبد يطيع سيده في كل شيء. نعم هاي شوية هاي المهم، نعم تجب المعاشرة الحسنة والمصاحبة بالمعروف. فإذا أمروني بشيء هل يجب علي طاعتهم؟ لا يجب. لكن ترك هذا، احنا مو قلنا لا يجب إطاعة الوالدين في كل شيء، فلو أمروني بشيء معين لا يجب علي طاعتهم، لكن إذا استلزم من المخالفة الإيذاء فيحرم لو ما يحرم. الحرمة جاءت لعدم الطاعة أم الحرمة اللي جاءت للإيذاء وعدم صدق حسن المعاشرة؟ لا، جاءت لسبب الإيذاء وعدم صدق حسن المعاشرة. قال لا دليل على وجوب إطاعة الوالدين على سبيل الإطلاق على حد إطاعة العبد سيدي. نعم تجب المعاشرة الحسنة والمصاحبة بالمعروف، فلا يجوز العداء والإيذاء. وأما الوجوب والتحريم بمجرد الأمر والنهي فعلا فضلا عن لزوم الاستئذان في كافة الأفعال، وإن لم يترتب على تركه الإيذاء خصوصا لو صدر من غير اطلاع منهما أصلا فهو عار عن الدليل. وإن لم يترتب على تركه الإيذاء خصوصا لو صدر من غير اطلاع منهم اصلا فهو عار عن الدليل. يقول انه لو امروني يجب وجوب الامتثال ووجوب والنهي عما نهوني عنه، يقول هذا اذا لم يستلزم الايذاء هل فيه دليل؟ يقول لا، عار على الدليل. فاذا خلاصه المساله انه لا يجب طاعة الوالدين في كل شيء، انما الواجب عليك ماذا؟ المعاشرة الحسنة وعدم الإيذاء. فإذا أمروني بشيء وكان هذا الشيء مخالفته لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم الإيذاء، ولا يستلزم ولا يصدق في حق المعاشرة بالإحسان. يعني إذا خالفته ما زلت يصدق أنا معاشر لهم بالإحسان، فهل حينئذ تحرم المخالفة؟ قال لا تحرم المخالفة، هو عليه. فإذا أنا سافرت وهم أمروني بعدم السفر وأنا سافرت، نقول مخالفتهم والسفر حينئذ إن كان يصدق في حقك أنك لم تحسن المعاشرة أو صدق الإيذاء للوالدين، فيكون السفر ماذا؟ السفر معصية. يكون السفر بنفسه ماذا؟ معصية. وأما إذا خالفتهم وسافر ولم يستلزم الإيذاء ولم يصدق في حقي أنني من المسيئين بل ما زلت أنا من المحسنين، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يكون السفر معصية أم سفر طاعة؟ يكون حينئذ سفر طاعة. سؤال: ما هي حدود طاعة الأب والأم؟ الجواب: الواجب على الولد اتجاه أبويه أمران. احنا كلامنا إلى هنا ينتهي، يعني ما يتعلق بصلاة المسر إتماما للمسألة. إتماما للمسألة ذكرنا هذا. الجواب: الواجب على الولد اتجاه أبويه أمران. الأول: الإحسان إليهما بالإنفاق عليهما إن كانا محتاجين، وتأمين حوائجهما المعيشية وتلبية طلباتهما فيما يرجع إلى شؤون حياتهما في حدود المتعارف والمعمول حسب ما تقتضيه الفطرة الكريمة، ويعد تركهما تنكرا لجميلهما عليه، وهو أمر يختلف سعة وضيقا بحسب اختلاف حالهما من القوى والضعف. فإذا الأول الإحسان ماذا؟ إلى الوالدين، وهذا الإحسان يختلف باختلاف شنو الأشخاص. الثاني: مصاحبتهما بالمعروف. شلون مصاحبتك بالمعروف؟ أول شيء أحسن إليهم، والأمر الثاني مصاحبتهم بالمعروف أي بعدم الإساءة إليهما. يعني إذن الواجب اتجاه الولد هو ماذا؟ حسن المعاشرة، الإحسان إليهما وعدم الإساءة لهما، مصاحبة ما بالمعروف بعدم الإساءة إليهما قولا أو فعلا، وإن كانا ظالمين له للابن. وفي النص: وإن ضرباك فلا تنهرهما وقل غفر الله لكما، هذا فيما يرجع إلى شؤونهما. فإذا الواجب على الولد ماذا؟ المعاشرة الحسنة، بمعنى ماذا؟ عدم الإيذاء والإحسان إليهما. وأما ما يرجع إلى وأما فيما يرجع إلى شؤون الولد نفسه مما يترتب عليه تأدي أحد أبويه فهو على قسمين: أن يكون تأديه ناشئاً من شفقته على ولده. يقول إحنا ماذا يشترط في الأب والابن؟ أنه المعاشرة الحسنة، أن لا يؤذي الوالدين. زين، يقول لكن هذا الإيذاء قد يكون على قسمين: الأول أن لماذا يتأدى الأبوين؟ أن يكون تأديهما تأديه تأدي الأب مثلاً ناشئا من شفقته على ولده، فيحرم التصرف المؤدي إليه سواء نهاه عنه أم لا. مرة الأب يتأدى من يابا من باب أنه شفقت على اليمن على الابن حب للابن، يقول له لا تسافر مثلا لطلب العلم لأنه مثلا أنا ما أقدر على أفراده، أنا لا أستطيع مفارقتك، فهاي شفقة له مو شفقة. فإذا سافرت فهنا الإيذاء مو كون أنه تصرفت معه تصرف سيء، وإنما الإيذاء جاء بسبب ماذا؟ بسبب الشفقة. قال لا تسافر أنا لا أستطيع على فراقك، فإذا بحيث لو سافرت استلزم الإيذاء. يقول هنا يحرم لو ما يحرم؟ يقول يحرم أذية الوالدين. فالأذية إذا كان سببها شفقة الأذية مرة بسبب سوء الخلق، أنا أتصرف معهم تصرفات سيئة، هذا هو القدر المتيقن. ومرة الإيذاء يأتي بسبب ماذا؟ شفقة الوالدين علي، لا تسافر ابقى معنا وغير ذلك، لا نستطيع فراقك، إلى آخر من هاي العبارات. فحينئذ إذا سافرت واستلزم الإيذاء فحينئذ يحرم عليه وما يحرم؟ يقول يحرم سواء قد نهاك عن السفر أم لم ينهاك. الكلام احنا في الواقع، في الواقع حدث الإيذاء لو ما حدث الإيذاء، يقول سواء نهو أو لم ينهو. فقال أن يكون تأديه تأدي مثل الأب مثلا ناشئا، من ناشئا مو أن الابن يتصرف تصرفات سيئة مع الأبوين، وإنما ناشئ من شفقة الأب مثلا على ولده، فيحرم التصرف المؤدي إليه المن إلى هذه الأذية سواء نهاه الأب عنه أم لم ينهاه. أن يكون تأديه ناشئا من اتصافه، الهاء علي من راجعة إلى الابن، أن يكون مو بالضمار، أن يكون تأدي الأب مثلا ناشئا من اتصاف الابن بعض الخصال الذميمة كعدم حبه الخير لولده، كعدم حبه الخير لولده دنيويا أم آخرويا، ولا أثر لتأدي الوالدين إذا كان من هذا القبيل. إذن إحنا ماذا قلنا؟ لا يجب إطاعة الوالدين في كل شيء، إنما الواجب ماذا؟ حسن المعاشرة والإحسان إليهما، وأن لا أعمل عمل يستلزم أدية الوالدين. إيجي على الأدية، يقول الأدية قد يكون لها ثلاثة مناشئ، ثلاثة أسباب. مرة الأدية كوني أنا أتصرف معهم قولا أو فعلا تصرف سيء فيسبب ماذا؟ الأدية، هذا محرم لو ما محرم؟ محرم. وتارة أخرى منشأ الأدية وسبب الأدية بسبب لا أنا لم أتصرف معهم تصرف سيء، وإنما بسبب ماذا؟ شفقتهم علي تسبب الأدية. يقولون لا تسافر مثلا، لا تخرج في هذه الساعة، نخاف عليك، إلى آخره. العرف يرى الخروج غير التصرف سيء، ولكن نتيجة هذه الشفقة بحيث لو خرجت في الليل وخالفتهم واستلزم الإيذاء فحينئذ يحرم لو ما يحرم؟ يقول هذا يحرم، لكن منشأ من هو؟ منشأ شنو هو؟ الشفقة. وتارة إيذاء الأبوين منشأه كون الابن يتصف بصفات ماذا؟ ذميمة، كما لو كان الابن أناني، أو كان الابن لا يحب الخير ويحب الشر، فالأبوين ماذا؟ يتأذون من كون ابنهم، أو أن ابنهم مثلا لا مستقبل على سبيل المثال له، غير مجد بدراسته، فيتأذى الأبوين لو ما يتأذى. يعني قد واحد يسأل يقول أنا ما أقرأ، وبالتالي والدي يتأذى من ذلك، أو أنا بصفات مثلا ذميمة فيتأذى الوالدين من ذلك. يقول في مثل هذا يحرم علي مثل هذه الأدية؟ يقول لا، إذا كان منشأ أدية الوالدين أن الولد يتصف بصفات ذميمة فحينئذ يقول لا، هذا لا دليل على ماذا؟ على حرمته. فلذلك قال أن يكون تأديه تأدي الأب ناشئا من اتصاف الابن ببعض الخصال الذميمة كعدم حبه الخير لوالده دنيويا كان أم آخرويا، قال ولا أثر لتأذي الوالدين إذا كان من هذا القبيل ياهو اللي هو نقطة باء. ولا يجب على الولد التسليم لرغباتهما من هذا النوع، وبذلك يظهر أن إطاعة الوالدين في أوامرهما ونواهيهما الشخصية غير واجبة في حد ذاتها بس. فإذا إطاعة الوالدين في الأمور الشخصية في مثل هذا القبيل الباء يقول هذه غير واجبة على الولد. فلو أمروني بالقراءة قالوا لي جد بقراءتك، أنت إحنا قاعد نتأذى لأنك ما قاعد تقرأ إلى هنا، وأمروه مثلا جد بقراءة، هنا يجب إطاعتهم في هذا الأمر؟ هل هو علي محرم؟ يقول في حد ذاته هذا ماذا؟ غير محرم. اللهم إلا إذا صدق عليه عنوان آخر، وهو يا عنوان مثلا يصدق في حق هذا الولد الذي لا يطيعهم في أمر الدراسة عدم الإحسان إليهما، أو صدق في حقه أنه لا يحسن في المعاشرة، فحينئذ يحرم. لو ما يحرم، يحرم مو من كونه أنه لا يطيعهم في القراءة، وإنما يحرم ماذا؟ من يابا من باب أنه لا يصدق الإحسان إليهما. فإذا خلاصة المسألة أنه إذا لم يصدق الإحسان إليهما أو لم يصدق حسن المعاشرة فهو يحرم لو ما يحرم، وأما إذا صدق حسن المعاشرة أو وصدق الإحسان إليهما فأي مخالفة تحرم لو ما تحرم؟ لا تحرم. فإذا أي مخالفة للأبوين مع صدق الإحسان إليهما والمعاشرة إليهما فحينئذ هذا المخالفة لا تحرم. سؤال 1275 صراط النجاة الجزء الأول صفحة 455 السيد الخوي. الجزء الأول يعني هاي الطبعة القديمة من الثلاثة أجزاء، مو هاي اللي الآن انتم خلوها ببالكم، لأن كثير ما نأخذ من صراط النجاة. إذا أجتك عبارة ميم واحد مثلا أو ميم اثنين، يعني ميم يعني مجلد، يعني يا مجلد مجلد الأول أو الثاني، هاي الطبعة الجديدة. أما إذا جتك كلمة جيم واحد أو جيم اثنين أو جيم ثلاثة، يعني جيم يعني شنو؟ يعني الجزء الأول أو الثاني أو الثالث. قال إذا كان النهي عن الوالد اعتباطا محضا لكن يترتب على مخالفته مخالفة ولا لكن يترتب على مخالفة الولد لهذا النهي الاعتباطي أذية الوالد لتخيل الوالد وجود مضرة على ولده. أكو نهي اعتباط، الأب يحب أن ينهي، الأب يحب أن ينهي ابنه لا تخرج لا تنظر إلى التلفزيون، يعني مو يحب أن ينهي، واضح؟ بتخيل أن الأب شنو، أن الولد شنو سوف إذا ارتكب هذا الأمر سوف يضره. يقول في نهي اعتباطي، يقول في مثل هذا الأمر هل يجوز مخالفة أم لا يجوز مخالفة؟ قال لا يجوز المخالفة في الفرض المذكور. ليش هنا؟ لأنه إيش قاعد يقول؟ إذا كان النهي من الوالد اعتباطا لكن يترتب على مخالفة الولد لهذا النهي الاعتباطي ماذا؟ أذية الوالد، ويحرم الأذية لو ما يحرم، وإن كان نهيا ماذا؟ اعتباطيا، وإن كان الولد يعتقد بأن هذا النهي شنو هو نهي مو صحيح ما بي أي مضر أنا على نفسي، لكنه طالما يستلزم النهي عفوا يستلزم الأذية على الوالدين فيحرم. سؤال 3270 نفس المصدر السابق. إذا قال الوالد لولدي أنا أعلم أنه لا يترتب على سفرك ضرر عليك يا ولدي، ولكن سفرك يؤذيني وكذلك فراقك وعدم رؤيتك وابتعادك عني وكذلك أن ولذلك أنهاك عن السفر، فهل يحرم عندها السفر سفر الابن أم لا؟ هذا النهي هذا الإيذاء كان بسبب ماذا؟ بسبب الشفقة. هذا مثال الشفقة، هذا النهي كله بسبب ماذا؟ بسبب الشفقة. ايش قاعد يقول له؟ أعلم أنه لا يترتب على سفرك ضرر، ولكن سفرك يؤذيني وفراقك وعدم رؤيتك. شوف إذا هذا إيذاء ولكن بسبب ماذا؟ بسبب شفقة الوالدين؟ الجواب: قال إذا كان السفر موجبا للأذية ماذا؟ لم يجد. شوف إذن المدار، كل المدار وين قاعد يقع؟ يقع شنو؟ على الأذية. ما إن علاقة بعد منشأ الأذية، هل هو الشفقة أم حسن أم إخفاء المعاملة؟ إلا إذا كان في ترك السفر ضرر عليه. اللهم إلا إذا كان ترك السفر يسبب للأبن ماذا؟ مضرة لا تتحمل عادة، كما لو كان يسافر لعلاج مثلا، أو كان يسافر مثلا لإكمال دراسة على سبيل المثال في الخارج، أو كان يسافر لأجل التجارة وغير ذلك، بحيث ترك السفر ماذا يسبب؟ يسبب له الضرر. وأي ضرر؟ ذلك الضرر الذي لا يتحمل عادة، فحينئذ يجوز السفر أم لا يجوز؟ يجوز السفر. فإذا خلاصة المسألة، هل لو أن الإنسان سافر مع نهي الوالدين هل يحرم سفره أم لا يحرم؟ نقول أن إنه لا تجب إطاعة الوالدين في كل شيء، اللهم إلا إذا استلزم المخالفة. ماذا استلزمت؟ الإيذاء. فإذا سفري يؤذي والدي ولو كان بسبب الإشفاق علي وعدم القدرة على مفارقتي، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يكون سفر معصية. اللهم إلا إذا كان ترك العمل أو الشيء الذي أسافر لأجله يسبب لي ضرر، وهذا الضرر لا يتحمل عادة، فحينئذ ماذا يكون؟ لا شيء علي. الثاني، المصداق الثاني، إذا كان السفر مضرا لبدنه. وهذا أيضا هاي مسألة مهمة، هل يحرم الضرر أم لا يحرم الضرر؟ هل أن مطلق الضرر محرم أم خصوص ضرر معين؟ ما عليه السيد أخوه السيد الثاني، لا يحرم الإضرار إلا إذا كان الضرر مما فيه احتمال معتد به. يعني على سبيل المثال، أنا الآن أجيب لي فنموس وأشخط نفسي، هذا ضرر لو مو ضرر؟ ضرر. السهر في الليل ضرر على سبيل المثال، ترك شرب الدواء ضرر على سبيل المثال، مصادق الضرر كثيرة. هذا الضرر يحرم علي أم لا يحرم؟ ما عليه السيد أخوه السيد الثاني، أن الضرر إذا كان هذا الضرر له احتمال معتد به، هذا الضرر مما لا يتحمل عادة عند العقلاء، فحينئذ يحرم. أما إذا كان ضرر بسيط، ضرر خفيف بحيث يتحمل عادة عند العقلاء، فلا يحرم. فإذا كان سفري، أعلم أن في سفري سوف أصاب بارتفاع الضغط أو انخفاض الضغط، أو إذا سافرت في البحر سوف يصيبني مرض الدوران أو غير ذلك، أو سوف تصيبني الحمى إذا ذهبت مشيا على الضغط لزيارة الإمام الحسين، أو يصيب تورم في قدمي. هذا مو كله ضرر لو مو ضرر؟ فإذا قلنا هذا الضرر مما لا يتحمل عادة، فيكون سفرك ماذا؟ سفر معصية، إذ يحرم الإضرار بالبدن. أما إذا كان هناك ضرر ولكن هذا الضرر مما يتحمل عادة، فلا يحرم عليك. واضح المسألة؟ فقال إذا كان السفر مضرا بالبدن، وهذا أيضا لا دليل على حرمته، ما لم يبلغ حد الإلقاء في التهلكة المنهي عنه، وإلا فدون ذلك من الأضرار، سيما إذا كان الضرر يسيرا كحمى يوم أو يومين، ولا سيما إذا كان الغرض خطيرا من تجارة أو زيارة ونحو ذلك مما كان مهما عند العقلاء واستقر بناءهم على الاقتحام وعدم الاعتناء بتلك الأضرار، فلم تثبت حرمة فيه. يعني شو يريد يقول السيد؟ يقول إذا هذا الضرر يؤدي إلى التهلكة أو يؤدي إلى أمر مما لا يتحمل عادة فيحرم، أما إذا كان لا مثل هذا السفر لا يؤدي إلى التهلكة ولا يؤدي من إلى الإضرار المحرم الذي هو ذلك الإضرار الذي لا يتحمل عادتان، فحينئذ يكون السفر مباحا، خصوصا إذا كانت الغاية هي من الأمور المهمة والأمور الخطيرة، كما لو ذهب لطلب علم، أو كما سافر لأجل إنقاذ نفس، أو سافر لأجل التجارة وغير ذلك مما العقلاء يقولون أي ضرر بسيط لا يهمنا في الوقوع فيه في الطريق وغيرها. فإذا الضرر إنما يحرم الضرر متى؟ إذا أدى إلى التهلكة، أو كان الضرر مما لا يتحمل عادة. هذا إذا صدق معه أحد هذين العنوانين فحينئذ يكون سفر سفر ماذا؟ معصية. أما إذا كان هناك ضرر، أنا أسافر لزيارة الحسين مشيا وعندي يصير ضرر اللي هو بالقدم وغير ذلك، لكن هذا الضرر بسيط أو مما يتحمل عادة، فحينئذ السفر يحرم أم لا يحرم؟ لا يحرم. أو أنا على سبيل المثال أريد أن أقيم بعض الشعائر الحسينية، التطبير وغير ذلك، احنا كانوا بودنا أكو مبحث مهم جدا، مبحث فقه الشعائر الحسينية، يعني يحكي لك على الشعائر الحسينية بس من الناحية الفقهية، من الناحية الفقهية، يعني هذا الطبل اللي يستخدم حلال له حرام، القصائد الحسينية الذي تقرأ بكيفية لهوية تحرم أو لا تحرم، التطبير حلال له حرام أو غير ذلك. فإذا صار عندنا وقت قبل محرم نأخذ هذا المبحث، وإن كان هذا احنا وعدنا بالدورة اللي سبقتكم وما وفينا بعد لأن ما كان عندنا وقت. أما إذا ما وقت إن شاء الله عسى وأن في فترة معينة يصير عندنا وقت. فمسألة بسيطة، مسألة التطبير، مسألة التطبير من ناقش شوي ناقشوها من بابين. الباب الأول، هل التطبير يستلزم الإضرار لو ما يستلزم الإضرار؟ فإذا قلنا يستلزم الإضرار يا ضرر الريف، مو مطلق الضرر، الضرر الذي يؤدي إلى التهلكة أو الضرر الذي لا يتحمل عادة، فحينئذ يكون التطبير محرم لو مو محرم. أما إذا لا والله ما يستلزم لا التهلكة ولا الضرر، أنا هذا الضرر أتحمله، فحينئذ لا إشكال فيه. هذا من باب الضرر وعدم الضرر. الأمر الثاني أن هذا الفعل هل يستلزم منه إساءة للمثل؟ إنه مو يحرم علينا الإساءة للمثل، أي فعل تأتي به إذا أدى إلى إساءة للمثل يحرم لا ما يحرم، فكذلك التطبير. فإذا التطبير إنما يناقش، فخاص واحد يناقشك بالتطبير حلال وحرام، التطبير إنما يناقش من بابين، الباب الأول يستلزم الضرر، الضرر وعدمه، الباب الثاني ماذا؟ أنه هل يستلزم الإساءة أو لا يستلزم الإساءة والسخرية. قال الثالث، سفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب. سفر الزوجة تارة في الأمور الواجبة وتارة في الأمور الغير الواجبة. أما إذا كان سفر الزوجة في الأمور الواجبة كالحج الواجب ولأجل العلاج الضروري، حينئذ ماذا يكون هذا؟ بعد نحتاج إذن الزوج؟ ما نحتاج إذن الزوج. إذن نحتاج إذن الزوج في السفر الغير الواجب. قال هذا لا دليل على حرمته على الإطلاق، بل حتى مع النهي فضلا عن عدم الإذن، إلا إذا كان موجبا للنشوز ومنافيا لحق الزوج. سيدكم يقول أنه نشوز الزوجة بأمرين، الأمر الأول أن الزوجة تخرج من بيت زوجها ماذا؟ من دون إذنه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يهمنا، الأمر الأول يقول إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها، هذا الخروج إذا كان منافيا لحق استمتاع الزوج بالزوجة فحينئذ ماذا؟ يحرم هذا الخروج، فتصبح ماذا؟ ناشزة. طبعا إذا خرجت من دون إذن، إنما الكلام وبالتالي إذا سافرت الزوجة لغير الأمور الواجبة وكان سفرها منافيا لحق الزوج وكان سفرها من دون إذن الزوج، يكون سفرها بنفسه معصية له معصية. فإذا كان بنفسه معصية وجب عليها ماذا؟ وجب عليها الإثم. فمثلا لو خرجت الزوجة من بيت زوجها وذهبت إلى أهلها بسبب مشاجرة وغير ذلك، وأن الزوج لم يطردها من البيت والزوج منفق عليها، فخرجت فحينئذ خروجها ماذا يكون؟ خروجها صحيح لو مو صحيح؟ يصبح خروجها ماذا؟ ليس بصحيح إذا كان خروجها من دون إذن ماذا؟ الزوج. أما إذا أذن لها الزوج فحينئذ لا. بقى الكلام أن الزوجة إذا خرجت وكان خروجها غير منافيا لحق الزوج، كما لو كان الزوج مسافرا وهي تخرج من بيته من غير إذنه، أو كان الزوج في الدوام صباحا وهي خرجت إلى مكان معين من دون ماذا؟ من دون إذنها، من دون إذن. سيد أخوي يمثل يقول حتى لو خرجت لرمي الزبالة أجلكم الله خارج البيت من دون إذن زوجها، فهل يحرم أم لا يحرم؟ ما عليه سيد أخوي أنه يحرم كذلك وإن كان غير منافيا لحق الزوج إذا خرجت الزوجة من دون إذنه، ولكن الحرمة مبنية على ماذا؟ مبنية على الاحتياط الوجودي. فخروج الزوجة من دون إذن الزوج في غير الأمور الواجبة إذا كان مع نفس مع منافية لحق الزوج فتوى، وإلا كان احتياطا وجوديا. وعليه فلو كان خروج الزوجة منافيا لحق الزوج فلا يجوز لها الخروج، وبالتالي يكون سفرها سفر معصية. وأما إذا لم يكن منافيا لحق الزوج كما لو كان الزوج مسافرا فالأحوط وجوبا أيضا عدم الخروج. سؤال 778 صراط النجاة المجلد الأول، ما هي حدود طاعة المرأة لزوجها بعدما تؤدي له كامل حقوقه الزوجية الجنسية؟ حقوق الزوجية الجنسية اللي هي هذا الأمر الثاني، يجب على الزوجة ماذا؟ التمكين من نفسها وأن لا تخرج. فإذا خالفت واحد من هاي الأمور أصبحت الزوجة ناشز. فمثلا إذا قال لها لا أرضى بالخروج إلى بيت فلان مع العلم أنه لا يؤثر على حقوقها حقوقه الجنسية، فهل يجب عليه إطاعتها إطاعته؟ الواجب عليها هو ما يرجع إلى التمتع، ولا تخرج بما ينافي تمتعه. وأما الخروج غير المنافي فكذلك على الأحوط شنو وجوبا، يعني يحرم عليها. فإذا خروج الزوجة يعني يكون واجبا عليها على الأحوط. إذا خروج الزوجة من دون إذن زوجها في غير الأمور الواجبة إذا كان منافيا فتوى، أما إذا لم يكن منافيا فيحد. تطبيق آخر، قد تسأل المرأة تقول أنا لا أريد أن أنجب أطفال، أريد أستخدم أي مانع من موانع الحمل كاستخدام اللولب وغير ذلك. هاي مثال موانع الحمل وغير ذلك، إن شاء الله نأخذها إن شاء الله تفصيلا في كتاب النكاح في المعاملات، درس المعاملات هناك لح نأخذ موانع الحمل. موانع الحمل إما أن تكون استخدام الحبوب أو استخدام مثلا اللولب أو العجز الخارجي أو عقد الرحم يعني المبيض وغيرها. عموما فأرادت الزوجة أنه لا تنجب، فأرادت أن تضع لولب، يجوز لها أم لا يجوز؟ يقول نعم، من حق الزوجة أن تضع اللولب وإن لم يأذن لها الزوج. لكن وين لح نلزمها؟ من يا باب نلزمها؟ نلزمها من باب الخروج. واضح الكلام؟ نقول أنت حط اللولب وإن لم يرضى الزوج بذلك، ما لنا علاقة، اللهم إلا إذا كان استخدام اللولب يسبب منفرات من للزوج فيحرم من هذا الباب. لكن لو فرضنا أنه لا يسبب منفرات نقول لها ما لنا علاقة، لكن من نحن نلزمك أنه لا يجوز لك ماذا؟ إلا مع إذن الزوج، أما نفس وضع اللولب ما فالحمد لله.
جزاكم الله
خير. مجرد الخروج هو مقرر.